بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله الأمين. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. ونسأل الله جل وعلا أن يجعل هذه المجالس مجالس خير وبركة، وأن يرزقنا وإياكم فيها العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتوفانا مسلمين ويلحقنا بالصالحين، ويجعلنا جميعا من ورثة جنة النعيم بفضله ورحمته، إنه جواد كريم. أيها الإخوة، الحزن والفرح لا تخلو منهما حياة الناس، إلا أن درجات الحزن والفرح عند الناس متفاوتة، فالناس فيهما أو في هذا الباب ما بين مستقل ومستكثر، وليسوا على درجة واحدة. وهذه الدنيا أتراح وأفراح وشرور وسرور، الذي يسعد ويحزن هو الله عز وجل، لأن أمر القلوب بيده تبارك وتعالى، كما قال عز وجل: وأنه هو أضحك وأبكى. هذا في هذه الدار وفي هذه الحياة الدنيا. أما الدار الأخرى فهما داران، دار كلها سرور وهي الجنة، نسأل الله يجعلنا وإياكم من أهلها. فهذه النعيم فيها سرمدي، ولا ينتاب أهلها هم ولا غم، ولهذا فهم يذكرون من جملة ما ينعم الله عز وجل به عليهم في الجنة، يذكرون هذا الأمر، وهو أنهم لا يحزنون، فيقولون: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. نسأل الله الكريم من واسع فضله. أما الدار الأخرى فعلى ضد هذه الدار، وهي النار جهنم، فهي بؤس لا سرور فيه، وهم ونكد لا فرح فيه، وأهلها كما قال الله عز وجل يصطرخون فيها، ماذا يقولون؟ ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. قال الله: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا، أي العذاب، فما للظالمين من نصير. وحديثنا أيها الأحبة الليلة سيكون عن جانب الفرح. ما المقصود بالفرح؟ وهل الفرح من العبد مما يحبه الله تبارك وتعالى ويأجر عليه، أو هو على ضد ذلك، أن الله عز وجل يعاقب من يفرح؟ الأمر فيه تفصيل وتنويع كما سنذكر إن شاء الله تعالى. ابتداء نقول: الفرح هو عمل من أعمال القلوب، وأعمال القلوب هي أجل الأعمال، فهناك أعمال الجوارح فعل وقول، وهناك عمل القلب. الفرح من جملة أعمال القلوب، وهو يأتي على الدرجات الثلاث والأحوال الثلاث، فمنه ما هو ممدوح، ومنه ما هو مذموم، ومنه ما هو مباح. أما الفرح المحمود فهو الفرح الذي يحبه الله من العبد ويأجره عليه. لاحظ أنه يفرح، العبد يفرح، ومع ذلك يأجره الله على هذا الفرح، فهو إذن قربة يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل. وهذا فيه إشارة وملمح مهم، وهو أن العبد يتقرب إلى الله ليس فقط بالفعل والقول، بل يتقرب إليه بما يكون في قلبه من الحب لله والخوف من الله واليقين بما عند الله والإخلاص لوجهه تعالى وغير ذلك من أعمال القلوب. وهذا النوع من الفرح وهو الفرح المحمود أشكال متنوعة ويأتي على صور كثير، منها ومما يؤجر عليه العبد الفرح بنعمة الإسلام والهداية والقرآن، وهذه أعلى درجات الفرح. تفرح بماذا؟ تفرح بأن الله عز وجل أنعم عليك بهذا الدين. يقول الله عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل بفضل الله، ما هو فضل الله؟ فضل الله هو الإسلام، وهذا أعظم فضل تفضل الله به على عباده. قل بفضل الله وبرحمته، ورحمة الله هي القرآن وهي محمد صلى الله عليه وسلم، فهو رحمة كما قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فأن تفرح بالإسلام أن الله جعلك مسلما، وأن تفرح بالقرآن وبرسول الأنام صلى الله عليه وسلم، تؤجر على هذا الفرح فتسجل لك عند الله عز وجل به الحسنات. ولهذا فينبغي أيها الإخوة الكرام أن نتذكر دائما إذا نزل بالإنسان مصيبة وبلاء، وهذا ما منه أحد ما منه مفر، إذا نزل بك بلاء ومصيبة فتذكر نعمة الله عليك بالإسلام، فإن الفرح والشعور بهذه النعمة له حلاوة، حلاوة هذه الفرحة تمتزج مع مرارة المصيبة التي نزلت بك فتخفف منها. ولهذا يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يقول: ما أصابتني مصيبة إلا حمدت الله عليها ثلاثا: أنها لم تكن في ديني، لأن الأكبر مصيبة أن يصاب الإنسان في دينه، أنها لم تكن في ديني، وأنها لم تكن أكبر منها، فهناك مصائب عظمى أكبر مع ذلك الله صرفها عنك، وأن الله قد رزقني الصبر عليها. لاحظوا كيف يتعامل أولياء الله مع أقدار الله. إذن هم يرون أن البلاء والمحنة منحة وخير من الله عز وجل. ولما قدم خراج العراق إلى عمر رضي الله عنه وكان فيه إبل كثيرة أكثر مما كان عمر يتوقع، فخرج هو ومولاه لعد هذه الإبل فوجدوها كثيرة، فقال عمر: الحمد لله الحمد لله. قال مولاه له: يا أمير المؤمنين، هذا من فضل الله ورحمته. فقال عمر: كذبت، ليس هذا هو الذي يقول الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وهذا مما يجمعون. يعني الفرح الحقيقي هو بفضل الله وبرحمته لا بالذي نجمع. هذا طبعا ليس معناه أن الإنسان ما يفرح بما أتاه الله من نعمة، لا، لكن ليس هو المقصود بالآية. يريد عمر أن يصحح المفهوم المغلوط عند مولاه الذي يقول هذا هو فضل الله ورحمته، كأنه يشير إلى الآية التي يقول الله عز وجل فيها: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. قال: لا، ليس هذا المقصود، بل هو ما هو في آخر الآية، وهو قوله عز وجل: هو خير مما يجمعون، فهذا من جمع الحطام وجمع متاع الدنيا. الأمر الثاني مما يفرح به العبد ويؤجر عليه فرح العبد بالطاعة وبمنزلته عند الله عز وجل بسبب طاعته. والفرح بالطاعة أيها الإخوة والأخوات يكون على ثلاث حالات أو على ثلاثة أشكال: أن تفرح بالطاعة ابتداء أن الله عز وجل حببها إلى قلبك، فكم من إنسان يكره الطاعة ولا يحبها. يعني هذه المجالس مثلا، ما الذي دعاكم إلى حضورها؟ والجلوس فيها، ومن الذي زينها في قلوبكم؟ الله عز وجل، وإلا فهي في الحقيقة نوع من التعب والكلفة. إنسان يجلس في مكانه وما يتحرك وينصت ويجلس فترة من الزمن، ربما يجاهد نفسه على البقاء ومع ذلك يبقى، لأن الله زين في قلبه هذه الطاعة وحببها إليه. وهذا من جملة ما امتن الله عز وجل به على عباده، قال تبارك وتعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. هذا فضل من الله عز وجل وكرامة من الله، أن الله يحبب إليك الطاعة، يزينها في قلبك، ويبغض إليك مجالس السوء وأهل السوء. فهذا فضل عظيم، فهذا أول ما يفرح به، إذن تفرح بأن الله عز وجل حبب إليك هذه الطاعة. تفرح بعد ذلك إذا أتممت هذه الطاعة، فتفرح وتقول: الحمد لله أن الله أعانني على إنهاء هذه الطاعة وإتمامها. وهذا الفرح أيها الإخوة فرح مشروع، بل محمود، بل هو عاجل بشرى المؤمن، عاجل بشرى في الدنيا أن الله يذيقه هذا الفرح، يذيقه سعادة وسرور في قلبه يجدها بعد فعل الطاعة. لاحظ سبحان الله كيف يعني آثار الطاعة. الطاعة قد تجد فيها شيء من المشقة وشيء من التعب، لكن إذا انتهت وجدت لذتها واستمرت هذه اللذة معك. بينما المعصية والعياذ بالله فقد يتلذذ الإنسان بها أثناء فعلها، وحتى هذا التلذذ ليس تلذذا كاملا، بل هو لذة، هي لذة ممزوجة بكدر، فهو يخاف من الموت، يخاف من منغصات الحياة تكدر عليه صفو معصيته. والأكبر والأدهى هو ما يكون بعد المعصية من الهموم التي تكون على قلبه والأحزان، هذا غير ما يكون في الآخرة. تفنى اللذائذ ممن نال صفوتها من الحرام، ويبقى الإثم والعار، تبقى عواقب سوء من مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. فالطاعة على عكس ذلك، يجد الإنسان بعد فعلها لذة وسرور. وها هنا ملحظ مهم، وهو: هل إذا فرح الإنسان بفعل الطاعة يمكن أن يكون هذا الفرح مؤديا إلى معصية الله؟ نعم. متى؟ إذا أدى به ذلك إلى العجب والغرور. وفرق بين العجب والغرور بالعمل وبين الفرح به. الفرح به مشروع، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، لكن المذموم هو أن الإنسان يعجب ويغتر بعمله. فإذا كان حاله كذلك والعياذ بالله فقد سقط من عين الله، فإن إعجاب المرء بعمله وبنفسه مهلك، كما قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث منجيات وثلاث مهلكات، فأما المنجيات فتقوى الله في السر والعلانية، وكلمة الحق في الرضا والغضب، والقصد في الفقر والغنى، وأما المهلكات فهوى متبع وشح مطاع وإعجاب المرء بنفسه وهي أشدهن. إعجاب غرور، فهذا يؤزر الإنسان عليه ولا يؤجر. والفرح بالطاعة وهو الحالة الثانية التي نتكلم عنها في إتمامها أمر مشروع. قال صلى الله عليه وسلم في شأن الصائم: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره، وهذا أمر جبلي طبيعي. الإنسان كان محجوب من الطعام والشراب بأمر الله عز وجل، ثم أذن الله له في ذلك فأصبح يأكل ويشرب فهو يفرح بذلك، أمر طبيعي، وهذه فرحة صغرى. أما الفرحة الكبرى وهي النوع الثالث أو الحالة الثالثة من الفرح، فهي الفرح بما يجده هناك عند ربه. قال: وفرحة حين يلقى ربه. فإذا لقي الله عز وجل فرأى الجزاء المعد له، ورأى جنات النعيم وتنعم فيها بالنعيم، فرح الفرحة الكبرى. ولهذا فيدخل في هذا الباب أيضا من الطاعة الفرح بالشهادة في سبيل الله، مع أن الشهادة أيها الإخوة، شهادة في سبيل الله تعني الموت،
والموت يكرهه الإنسان أصلا، والشهادة يسبقها تعب وربما عذاب، ويراق فيها دم الإنسان. لكن الشهيد بما يناله عند الله من الأجر فرح مستبشر. يقول الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، بل هم دائم في فرح يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. هذا الفرح هو الذي وجده حرام ابن ملحان رضي الله عنه كما في البخاري، حينما كان داعية إلى الله عز وجل فجاء إلى بعض العرب يعلمهم الإسلام ويفقههم في الدين، فجاءه من خلفه رجل فطعنه بطعنة غادرة في خاصرته فنفذت إلى أحشائه ففار الدم منه وخرج وانبعث من جوفه. في هذا المشهد لم يصرخ حرام ويولول وهو يعلم أنه سيموت الآن، بل إيمان عظيم وعجيب، بل أخذ هذا الدم وهو يخرج من جوفه كأنه نافورة من كثرة الدماء، أخذه ومسح به وجهه وقال: فزت بها ورب الكعبة، فزت بها. بماذا؟ بالجنة. يقول: نجحت في الامتحان، مت شهيدا في سبيل الله، أتيت داعية إلى الله ومت شهيدا، فزت بها ورب الكعبة. وهذا والله هو الفوز العظيم، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ومن ذلك أيضا الفرح بالطاعة، في باب الفرح بالطاعة فرح الصديق رضي الله عنه أبو بكر، فرح لما كان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة. تقول عائشة رضي الله عنها: أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلينا قبل الهجرة، أتى إلينا في وقت الظهيرة، وكان عليه الصلاة والسلام عادة لا يأتيهم في وقت الظهيرة، كان يسمر مع أبي بكر بعد العشاء، لكن في ذلك اليوم تحديدا جاءهم بعد الظهر. فدخل صلى الله عليه وسلم عند أبي بكر فقال عليه الصلاة والسلام لأبي بكر: أشعرت يا أبا بكر أنه قد أذن لي بالهجرة؟ يعني أذن الله لي أن أهاجر؟ فقال أبو بكر: الصحبة يا رسول الله، يعني أنا سأكون صاحبا لك؟ قال: نعم. فدمعت عيناه رضي الله عنه وبكى. لماذا بكى؟ فرحا بأنه سيكون صاحبا للنبي عليه الصلاة والسلام في هذه الرحلة. تقول عائشة رضي الله عنها: فوالله ما شعرت قط قبل ذلك اليوم أن أحدا يبكي من الفرح حتى رأيت أبا بكر يبكي يومئذ من الفرح. فرح بماذا؟ رحلة سياحية، نزهة، هو الآن سيلاحق من قريش، قريش أعدت جائزة 100 ناقة لمن يأتي برسول الله صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا، هو أو صاحبه، ورحلة شاقة ومتعبة، طريق طويل أكثر من 400 كيلو، وجلسوا في الغار في خوف، وثلاثة أيام وجدوا فيها أنواع التعب والمشقة، ومع هذا فكان أبو بكر يفرح، لأن هذا كله مما يقرب العبد إلى الله عز وجل. فهي ليلة ويوم ومشهد عظيم. لهذا يقول محمد بن سيرين رضي الله رحمه الله ومن التابعين، يقول: ذكر رجال على عهد عمر رضي الله عنه فكأنهم فضلوا عمر على أبي بكر، فبلغ ذلك عمر فقال: والله لليلة من أبي بكر خير من آل عمر، وليوم من أبي بكر خير من آل عمر، لقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لينطلق إلى الغار ومعه أبو بكر، فجعل أبو بكر يمشي ساعة بين يديه. لاحظوا المشهد يا أخوان، أبو بكر أحيانا يمشي أمام النبي صلى الله عليه وسلم وساعة يمشي خلفه، ففطن فيه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا بكر ما لك تمشي ساعة بين يدي وساعة خلفي؟ فقال: يا رسول الله أذكر الطلب فأمشي خلفك، يعني أخشى أن ينالك أحد فأكون خلفك، أكون حماية لك، وأذكر الرصد من سيكون في الأمام فأمشي بين يديك. قال يا أبا بكر لو كان شيء أحببت أن يكون بك دوني. قال نعم والذي بعثك بالحق ما كانت لتكون من ملمة إلا أن تكون بي دونك. أتلذذ أن تكون بي ولا تصاب يا رسول الله ولو بشوكة. فلما انتهي إلى الغار وصل إلى الغار الذي سيدخلان فيه الآن قال أبو بكر مكانك يا رسول الله لا تدخل. لماذا؟ قال حتى أستبرئ لك الغار أنظف لك الغار. فدخل أبو بكر واستبرأه حتى إذا كان في أعلاه ذكر أنه لم يستبرئ الحجرة. قال مكانك يا رسول الله حتى أستبرئ الحجرة. فدخل واستبرأ ثم قال انزل يا رسول الله المكان مهيأ. قال عمر والذي نفسي بيده لتلك الليلة خير من آل عمر. هذا أبو بكر رضي الله عنه وهذا فرحه بطاعة الله عز وجل وصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا تنصروه فقد نصره الله. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المستبشرين برضوانه وجنته وأن يوفقنا جميعا لطاعته. وللحديث بقية إن شاء الله نستكملها في الأسبوع القادم وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.